الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 77 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الجنازة والصلاة عليها واتباعها ودفنها وما كان يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك. قال رحمه الله: كان هدي صلى الله عليه وسلم وسيرته صلى الله عليه وسلم في الجنازة أكمل هدي، مخالف لهدي سائر الأمم، مشتمل على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت. فكان في هديه صلى الله عليه وسلم في الجنازة إقامة عبودية الرب تعالى على أكمل الأحوال والإحسان إلى الميت، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعه حفرته، ثم يقول هو وأصحابه على قبر سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه، ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا. فأول ذلك تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة وأمره بالوصية والتوبة، وأمر من حضره بتلقينه شهادة لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه، ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك، وحسن الخشوع للموت والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب. وكان يفعل ذلك ويقول: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. حديث أنس في الصحيحين. وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله، ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب، ولذلك كان أرضى الخلق عن الله عز وجل في قضائه، وأعظم له حمدا وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، والقلب ممتلئ بالرضا عن الله وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده. ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم موت ولده جعل يضحك، فقيل له: تضحك في هذا الحال؟ قال: إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم وقالوا: كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم موت ابنه وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن ضحك؟ فسمعت الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي هذا العارف، فإنه أعطى العبودية حقها، فاتسع قلبه للرضا عن الله ورحمة الولد والرقة عليه، فحمد الله ورضي عنه في قضائه وباكى رحمة ورقة، فحملته الرحمة على البكاء وعبوديته لله ومحبته له على الرضا والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين ولم يتسع باطنه لشهودهما والقيام بهما، فشغلته عبودية الرضا عن عبودية الرحمة والرقة. وربما يتكلف الإنسان تكلفا للضحك في مثل ذلك الوقت. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي أحسن الهدي. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتنظيفه وتطيبه وتكفينه في ثياب البياض، ثم يؤتى به إليه فيصلي عليه بعد أن كان يدعى إلى الميت عند احتضاره، فيقيم عنده حتى يقضي، ثم يحضر تجهيزه ويصلي عليه ويشيعه إلى قبره. ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق عليه، فكانوا إذا قضى الميت دعوه فحضر تجهيزه وغسله وتكفينه، ثم رأوا أن ذلك يشق عليه، فكانوا هم يجهزون ميتهم ويحملونه إليه صلى الله عليه وسلم على سريره فيصلي عليه خارج المسجد. ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنائز خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد كما صلى على سهل بن بيضاء وأخيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته. يعني إن استطاع الإنسان أن يفعل ذلك ويصلي في المصلى فحسن، لكن كثير من الناس الآن اتخذوا المسجد هو المكان للصلاة، ومع ذلك قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد. وقد روى أبو داود في سننه من حديث صالح مولى التوائم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، صالح ضعيف. وقد اختلف في لفظ الحديث، فقال الخطيب في روايته لكتاب السنن في الأصل: فلا شيء عليه وغيره يروي فلا شيء له، فلا شيء عليه يكون لا إثم عليه، أما لا شيء له لا أجر له ما هو صحيح. فرواه ابن ماجه في سننه فلفظه فليس له شيء، ولكن قد ضعف الإمام أحمد وغير هذا الحديث. قال الإمام أحمد هو من فرد به صالح مولى التوائمة. وقال البيهقي هذا حديث يعد في أفراد صالح، وحديث عائشة أصح منه، صالح مختلف في عدالته. كان مالك يجرحه ثم ذكر عن أبي بكر وعمر أنه صلي عليهما في المسجد. قال قلت صالح ثقة في نفسه، كما قال عباس عن ابن معين هو ثقة، وقال ابن أبي مريم ويحيى ثقة حجة. قال فقلت له إن مالكا تركه، فقال إن مالكا أدركه بعد أن خرف، والثوري إنما أدركه بعد أن خرف فسمع منه، لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف. قال علي بن المديني هو ثقة إلا أنه خرف وكبر، فسمع منه الثوري بعد الخرف، سمع ابن أبي ذئب منه قبل ذلك. قال ابن حبان تغير في سنة 25 و100، وجعل يأتي بما يشبه الموضوعات عن الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز فاستحق الترك، انتهى كلامه. وهذا الحديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وسمعه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط. وقد سلك الطحاوي في حديث أبي هريرة هذا وحديث عائشة مسلكا آخر. قال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن أبي بيضاء في المسجد منسوخة، وترك ذلك آخر الفعلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة، وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما فعلت. لكن لما استدلت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكروا عليها. ثم إن عائشة رضي الله عنها قالت لهم ما أسرع ما تنسون، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد، فأخبرت أنهم نسيوا ولم تخبر عن نسخ الحكم. ورد ذلك على الطحاوي جماعة منهم البيهقي وغيره. قال البيهقي ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة لذكره يوم صلي على أبي بكر الصديق في المسجد، ويوم صلي على عمر بن الخطاب في المسجد، ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد، وذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر، وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز، فلما روت فيه الخبر سكتوا ولم ينكروه ولا عارضوه بغيره. قال الخطابي وقد ثبت أن أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، وفي تركهم إنكاره الدليل على جوازه. قال وقد يحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة إن ثبت متأولا على نقصان الأجر، وذلك أن من صلى عليها في المسجد فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه، وأن من سعى إلى الجنازة فصلى عليها بحضرة المقابر يشهد دفنه وأحرز أجر القيراطين، وقد يؤجر أيضا على كثرة خطاه، فصار الذي يصلي عليه في المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من يصلي عليه خارج المسجد. قال الطائفة معنى قوله فلا شيء له أي فلا شيء عليه، ليتحد معنى اللفظين ولا يتناقضان، كما قال تعالى وإن أسأتم فلها أي فعليها، فهذه طرق الناس في هذين الحديثين. والصواب ما ذكرناه أولا، وأن سنته هذه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد، والله أعلم.